إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أخبرنا الله تبارك وتعالى في قوله: الحج أشهر معلومات، أن للحج وقتا حدده، فلا يجوز إيقاع الحج إلا في وقته. وأشهر الحج ثلاثة: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقال بعضهم شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي من ألزم نفسه بالحج بإحرامه في هذه الأشهر فلا يجوز له الرافث في الحج ولا الفسوق ولا الجدال. والرافث هو الجماع وكل ما يدعو إليه من الأقوال والأعمال، والفسوق المعاصي والذنوب على اختلاف أنواعها، والجدال الممارات على وجه المخاصمة والمغالبة. وكثيرا ما يتحول الجدال إلى خصام ونزاع وسباب. وقوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أخبر الله تبارك وتعالى أن كل ما نفعله من أعمال البر والطاعة يعلمه تبارك وتعالى، وفي هذا تهييج للسامع كي يندفع إلى الإكثار من فعل الخير. وقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أناس يخرجون من أهليهم ليس معهم أزودة، جمع زاد، وهو ما يتزود به المسافر وغيره. كان أناس يخرجون من أهليهم ليس معهم أزودة، يقولون: نحج بيت الله ولا يطعمنا. فقال الله جل وعلا: تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولما أمرهم الله جل وعلا بالزاد في سفرهم إلى الحج أرشدهم إلى زاد الآخرة: فإن خير الزاد التقوى. وفي هذا حث لهم على التزود للدار الآخرة، وخير زاد لها التقوى، والتقوى العمل بطاعة الله على الكيفية التي أرادها. ثم أمر الله تعالى أصحاب العقول أولي الألباب، وهم الذين يتقون الله تبارك وتعالى ويخافونه، فقال: واتقون يا أولي الألباب، أي اتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمر الحجيج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى. فكما أنه لا يصل إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى، فجمع بين الزادين. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله سبحانه: الحج أشهر معلومات، أي لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهم وجابر، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد رحمهم الله. والدليل عليه أن تخصيص وقت الحج بأشهر معلومات من بين سائر شهور السنة يدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. وروى الشافعي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. وهذا إسناد صحيح. وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس رضي الله عنهما تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه. وقد ورد فيه حديث مرفوع، روى ابن مردوية عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وإسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره، والله تعالى أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: أشهر معلومات. قال البخاري رحمه الله: قال ابن عمر رضي الله عنهما: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولا عن ابن عمر رضي الله عنهما: الحج أشهر معلومات، قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إسناد صحيح. وقد رواه الحاكم أيضا في مستدركه، وقال: هو على شرط الشيخين. قال ابن كثير رحمه الله: وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. قال: واختار هذا القول ابن جرير. قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، كما تقول العرب: زرته العام ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما تعجل في يوم ونصف يوم. وقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب بإحرامه حجاً، وفيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن جرير رحمه الله: أجمعوا على أن المراد من الفرض هاهنا الإيجاب والإلزام. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمن فرض فيهن الحج يقول من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء: الفرض الإحرام. وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه فلا رفث، أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث، وهو الجماع، كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذلك التكلم به بحضرة النساء. روى ابن جرير عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وكذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة، وهو التعريض، وهو محرم. وقال طاووس: هو أن تقول للمرأة إذا حللت أصبتك. وكذا قال أبو العالية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث غشيان النساء والقبل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، وابن عمر رضي الله عنهما: الرفث غشيان النساء. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية وعطاء ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النقعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم ابن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وقوله تعالى: ولا فسوق، قال مقسم وغير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي المعاصي. وإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما إسناد حسن. وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وإبراهيم النقعي والزهري ومكحول وابن أبان والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. الفسوق المعاصي، لا فسوق، قال هي المعاصي. وروى ابن وهب عن يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. وقال آخرون: الفسوق هاهنا السباب. وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيحين: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الفسوق هاهنا الذبح للأصنام. قال الله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. وقال الضحاك: الفسوق التنابز بالألقاب. والذين قالوا الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي، الصواب معهم، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم، وإن كان في جميع السنة منهيا عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد. ولهذا قال: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي الصحيحين من حديث أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالذين قالوا إن الفسوق هاهنا في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق، الذين قالوا الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي، الصواب معهم. وقوله جل وعلا ولا جدال في الحج المراد بالجدال المخاصمة. روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ولا جدال في الحج قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذلك روى مقسم والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمرو بن دينار والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري. أن تماري صاحبك حتى تغضبه، وهو معنى الجدال في قوله تعالى ولا جدال في الحج المراد بالجدال المخاصمة. روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ولا جدال في الحج قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. وقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. روى البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وروى ابن جرير وابن مردوية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيقة والسويق والكعك. وقوله تعالى فإن خير الزاد التقوى، لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى إليها، كما قال تعالى وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا وأنفع. وقوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب يقول واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. قال الله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أباح الله جل وعلا للحجاج أن يبتغوا فضلا من ربهم في مواسم الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ومعنى تبتغوا فضلا من ربكم التجارة في مواسم الحج. وقد كانت العرب في الجاهلية تقيم الأسواق في موسم الحج، فتحرج المسلمون من تعاطي التجارة في تلك المواسم، فأنزل الله هذه الآية لرفع الحرج الذي قام في نفوسهم في هذا الأمر. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عقاب ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربك. وقال ابن عطية: قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد وعطاء رحمهم الله تعالى: إن الآية نزلت لأن العرب تحرجت لما جاء الإسلام أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ وذي المجاز ومجنة، فأباح لها ذلك. والجناح في الآية الإثم، ليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم. سمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق جناحا، ثم سمي كل إثم جناحا. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نذكر ربنا عند المشعر الحرام في مزدلفة، قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وعرفات اسم للبقعة التي يقف فيها الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة، والوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج، فمن فاته الوقوف فيه فقد فاته الحج. وقد دل على وجوب الوقوف بعرفة قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، ومعنى أفضتم أي دفعتم بكثرة، ويقال أفاض الناس في الحديث إذا اندفعوا فيه. وروى عبد الرحمن ابن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي واللفظ للترمذي وإسناده صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعروة ابن مضرس وقد جاءه بمزدلفة: من أدرك معنى هذه الصلاة وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد وصححه الألباني وغيره. وسميت عرفات بهذا الاسم لأنهم يتعرفون فيها إلى ربهم، وفيها يعرف بعضهم بعضا. ووقت الوقوف بعرفة من الزوال في اليوم التاسع إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم العاشر وهو يوم النحر. وكان أهل الجاهلية يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفع من عرفة حتى غروب الشمس. رواه ابن أبي حاتم وهو حديث حسن. وأمر الله تبارك وتعالى بالإكثار من ذكره بعد الإفاضة من عرفات عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة. وذكر الله عند المشعر الحرام يكون بصلاة المغرب والعشاء فيها جمعاً وقصراً، كما يكون بالدعاء والتلبية والتكبير. وسمي المشعر مشعراً من الشعار وهو العلامة، والدعاء عنده من شعائر الحج. ووصف بالحرام لحرمته، ومزدلفة فيها جبل قزح الذي يقف عليه إمام المسلمين. ووصف لنا جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل عن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصف لنا صفة دفعه صلى الله عليه وسلم من عرفات، وفيه: فلم يزل يريد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، والحبال جمع حبل، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. وقيل كما في النهاية: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها، أي لناقته القصواء، أرخى لها الزمام قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي بينهما شيئا من النوافل. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. هذا جزء من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيح. وأمر الله جل وعلا الحجاج بذكره مرة أخرى، قال تعالى: واذكروه كما هداكم، أي اذكروه لهدايته لكم لما فيه صلاحكم وخيركم، وبخاصة هدايته لكم إلى مناسك الحج على الوجه الأتم الأكمل، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، فقد كانوا مشركين عابدين للأصنام، يقتل بعضهم بعضا، ويسبي بعضهم بعضا، ويئدون البنات، ويأكلون الميتة والدم ولحم الخنزير، وكل هذا ضلال مبين. وكانت قريش تقف في مزدلفة ولا يجاوزونها إلى عرفات، وكانت بقية العرب تقف في عرفات، وكانت قريش تدعي أنها أهل الحرم فلا يجاوزونه إلى غيره من الحل في حجهم، مع علمهم بأن أباهم إبراهيم عليه السلام كان يقف بعرفات. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أمر الله في هذه الآية أن يقفوا في عرفات ويفيضوا منها كما يفيض بقية الناس، ويتركوا ما ابتدعوه بأهوائهم في عدم الوقوف بعرفة. روى البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فلذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وكانت قريش في الجاهلية يخصون أنفسهم بأحكام يفخرون بها على غيرهم من العرب، ومن ذلك طوافهم بالكعبة في ثيابهم، وإلزام غيرهم بالطواف عراه إلا من أعطوه من ثيابهم. قال عروة بن الزبير: كانت العرب يطوفون بالبيت عراة إلا الحمس، والحمس قريش وما ولدت. وكان الحمس يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمس طاف عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، ويفيض الحمس من جمعة. هذا أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد أبطل الإسلام هذه الامتيازات التي خصت قريش نفسها بها، وهي امتيازات ما أنزل الله بها من سلطان. وأمر الله الحجيج أن يستغفروا ربهم في ختام حجهم، فهو الغفور الرحيم لمن استغفره وطلب رحمته. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والاستغفار في خاتمة العبادة منهج إلهي رباني مأمور به في كثير من المواضع. ففي صحيح مسلم عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. وسيد الاستغفار الذي علمناه الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. وقد أمر الله عباده الحجاج إذا هم فرغوا من مناسك الحج أن يكثروا من ذكر الله، فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد كان أهل الجاهلية من العرب يفخرون بمآثر الآباء، فيقفون في المواسم ويتغنون بما كان عليه الآباء من المآثر، فأمر الله المؤمنين أن يكثروا من ذكر الله بعد فراغهم من مناسك الحج كما كانوا يذكرون آباءهم أو أشد مما كانوا يذكرونه. ومناسك الحج أعماله وأقواله التي شرعها الله تعالى لعباده. قال الزجاج عند تفسيره لقوله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كانت العرب إذا قضت مناسكها وقفت بين المسجد بمنى وبين الجبل فتعدد فضائل آبائها وتذكر محاسن أيامها، فأمرهم تعالى أن يجعلوا ذلك الذكر له وأن يزيدوا على ذلك الذكر، فيذكروا الله تعالى بتوحيده وتعديد نعمه، لأنه إذا كانت لآبائهم نعم فهي من الله وهو المشكور تعالى عليه. وأخبرنا ربنا جل وعلا أن بعض الناس يدعون ربهم قائلين: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وهؤلاء هم مشرك العرب وأمثالهم، يسألون الله أن يوسع عليهم في أرزاقهم ويفتح عليهم في أعمالهم في الدنيا، ولا يسألون الله لآخرتهم لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فهؤلاء ليس لهم في الآخرة من خلاق، والخلاق الحظ والنصيب. وأخبرنا ربنا عن المؤمنين الأخيار أنهم يدعون ربهم قائلين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه دعوة جامعة لكل خير دنيوي، فهي تشمل طلب الصحة والعافية والدار الرحبة والزوجة الحسنة والرزق الواسع والعلم النافع والعمل الصالح والمركب الهني والثناء الجميل، كما تشمل حسنات الآخرة من الإضلال بعرش الرحمن ويسير الحساب وأخذ الكتاب باليمين والنجاة من النار ودخول الجنة. وهذا الفريق أثنى الله عليه ومدحه بقوله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، أي أن دعاءهم مستجاب. وقوله تعالى: مما كسبوا، أي مما عملوا. وقد ضمن الله الإجابة لمن دعاه إذا كان مؤمنا، أما الكفار فإن الله يحبط أعمالهم ودعاؤهم من أعماله. وقوله تعالى: والله سريع الحساب، كقوله جل وعلا: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقوله تعالى: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، وكقوله تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. والآيات المثبتة لهذه الصفة لله تعالى كثيرة، وتظهر هذه الصفة في يوم الجزاء والحساب عندما يحاسب الله تعالى عباده في يوم الدين. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أمر الله الحجاج أن يكثروا من ذكره في أيام معدودات، وهي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وتسمى هذه الأيام بأيام التشريق، وهي التي يقيم فيها الحجاج في منى يرمون الجمرات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، كما في صحيح مسلم. ويوم النحر وهو اليوم العاشر، والأيام الثلاثة بعده هي الأيام التي ينحر فيها الحجاج هديهم. وقد أعلمنا الله تبارك وتعالى أنه من عجل من الحجاج عودته إلى بلده في اليوم الثاني من أيام التشريق أو أخره إلى اليوم الثالث فلا حرج عليه، إذا ما اتقى ربه والتزم طاعته وأمرنا سبحانه بتقواه، وأن نعلم أننا سنحشر إليه. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عقاب ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون أيام ذكر، فأنزل الله تعالى قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهكذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس وغيرهم. وروى ابن جرير عن أبي أميمة قال: سمعت ابن عمر سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقرأ ابن عمر: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال الحافظ ابن كثير: وهذا موقوف وهو قوي جيد، وقد روي مرفوعا. روى أحمد عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري، فهل لنا من حج؟ قوله إنا نكري من أكرى دابة، أي إنا نكري أي نؤجر دوابنا في عمل الحج ونحج معهم تبعا، فهل لنا حج أو لا؟ وكان بعض الناس يزعم أن المكري لا حج له. إنا نكري فهل لنا من حج؟ فقال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرفة؟ والمعرف بفتح الراء المشددة، أي تقفون بعرفة وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم. قال: قلنا بلى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجب حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. وإسناده صحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إنما صرف عرفات وإن كان علما على مؤنث، يعني فيه العلمية والتأنيث، وهذا يمنع من صرفه أي من تنوينه، ولكنه في الآية من عرفات، قال: لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف، واختار ذلك ابن جرير رحمه الله. وعرفة موضع الوقوف في الحج، وهي عمدة أفعال الحج. ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديالي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات ثلاثا، فمن أدرك عرفته قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وإسناد الإمام أحمد وكذا إسناد أهل السنن إسناد صحيح، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: ووقت الوقوف يعني بعرفة من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، كما عند مسلم في الصحيح. وقال في هذا الحديث: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وعن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي من الكلال أي التعب، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي وغيره. قال: ثم قيل: إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال: قال ابن المسيب قال: علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فحج به، حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت، وكان قد أتاها مرة قبل ذلك، فلذلك سميت عرفة. وهذا الذي أخرجه عبد الرزاق في سبب تسمية عرفات بهذا الاسم إسناده صحيح. وقال ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: إنما سميت عرفة لأن جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول: عرفت عرفت، فسميت عرفات. وإسناده حسن. وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمر وأبي مجلز، فالله تعالى أعلم. وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى، وإلالا على وزن هلال، ويقال للجبل الذي في وسطها جبل الرحمة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. ورواه ابن مردوية وزاد: ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا حسن الإسناد. وفي حديث جابر بن عبد الله الذي في صحيح مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمامة حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، والعنق انبساط السير، وأما النص فهو فوق ذلك، فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. وروى عبد الرزاق عن سالم قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: المشعر الحرام المزدلفة كلها. وقال هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال: فقال: هو الجبل وما حوله. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي والربيع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين. وقد روى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفات موقف، وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر، وكل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح. وأخرجه الطبراني ومالك بلاغا وسنده مرسل وله شواهد تقوي. وقوله تعالى: واذكروه كما هداكم، تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج، على ما كان عليه من الهداية إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا قال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قيل: من قبل هذا الهدى، وقيل: قبل القرآن، وقيل: من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، والكل متقارب ومتلازم وصحيح. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم هاهنا في قوله تعالى ثم أفيضوا، ثم هاهنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها، إلا قريشا فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم، فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل، ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمسة، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم، واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع. وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي بعرفة، فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، قلت: إن هذا من الحمص، ما شأنه هاهنا؟ أخرجاه في الصحيحين. ثم روى البخاري عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة هاهنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار. قوله جل وعلا: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثاً، وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33. وأورد ابن مردوية الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وذكر سيد الاستغفار وبين فضله وقد مر. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والأحاديث في الاستغفار كثيرة. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها. وقوله كذكركم آباءكم، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سنده حسن. والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل، ولهذا كان انتصاب قوله أو أشد ذكرا على التمييز، تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكرا، وأوهى هنا لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وكقوله تعالى: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وكقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى. ليست أوهى هنا للشك قطعا، وإنما هي لتحقيق المخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره، فإنه مظنة الإجابة، وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن أخرى، فقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب ولا حظ. وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبه بمن هو كذلك. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، ولا يذكرون من أمر الآخرة شيئا. فأنزل الله تعالى فيهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنزل الله تعالى قوله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولهذا مدح من يسأله الدنيا والأخرى، فقال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين. ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا، وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب، وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. قال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء وهو أجمع الأدعية. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا، أي زاره في مرضه، عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله فشفاه، انفرد بإخراجه مسلم. وروى الحاكم في مستدركه عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني، ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم، أفيجزئ ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله فيهم: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. وهذا الأثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد صححه الشيخ شاكر، وكذا صححه الشيخ الألباني. وروى أحمد أيضا عن نبيشة الهذيلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه مسلم أيضا. وتقدم حديث لبير بن مطعم: عرفة كلها موقف، وأيام التشريق كلها ذبح. وتقدم أيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديالي: وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام طعم وذكر الله. ورواه أيضا الإمام أحمد بإسناد صحيح. وروى ابن جرير أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى: لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وهذا الحديث الذي رواه ابن جرير رواه أيضا الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال مقسم عن ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، 4 أيام يوم النحر وثلاثة بعده. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي ويحيى بن أبي كثير والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس وغيرهم، روي عنهم جميعا مثل ذلك. وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فدل على ثلاثة بعد النحر. ويتعلق بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، ذكر الله على الأضاحي، والذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال. ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثانية، وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف، قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كما قال: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم، فأنزل الله في دم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم، وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد، وهو الصحيح. وروى ابن جرير عن القرظي عن نوف هو البكالي وكان ممن يقرأ الكتب، قال: إني لا أجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله تعالى: فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيهم حيران. قال القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون، فوجدتها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام الآية. وهذا الذي قاله القرظي يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح. وقد أخرج هذا الأثر بسنده ومتنه الطبري، وفيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف، واستحسن متن هذا الأثر الحافظ رحمه الله. وأما قوله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله معناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق، فقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن هذا في قلبه موافق للسانه، وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه، قال: وهذا المعنى صحيح.
وقاله عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير، وعزاه إلى ابن عباس، وحكاه عن مجاهد. وقوله تعالى: وهو ألد الخصام، الألد في اللغة الأعوج. وتنذر به قوما لبدا، أي عوجا. وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ترفعه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقوله: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي هو أعوج المقال، سيء الفعال. فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة. والسعي هاهنا هو القصد، وإذا تولى سعى في الأرض أي قصد، كما قال تعالى إخبارا عن فرعون: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة. فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. وهذا في الصحيحين. فالسعي هاهنا أي في هذه الآية، وهي قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، هو القصد. السعي هاهنا القصد. ودل على ذلك ما ساقه من الآيات رحمه الله تعالى. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، والحرث محل نماء الزروع والثمار والنسل، وهو نتاج الحيوانات اللذين، يعني الحرث والنسل اللذين لا قوام للناس إلا بهما. وقال مجاهد: إذا سعى في الأرض فسادا منع الله القطر، فهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك. وقوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، امتنع وأبى. وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه قلبه من الآثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي هي يعني النار كافيته عقوبة في ذلك. وقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة، فقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة: نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه، أي من المال، ويهاجر فعل، فتخلص منهم وعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية. فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة وقالوا له: ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك. فأخبره أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ربح البيع صهيب. في سند هذا علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ولكن له شواهد. ومعنى الآية عام يدخل فيها كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما، وتلوا هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به، المصدقين برسوله، أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال العوفي عن ابن عباس: وقال مجاهد وطاووس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله تعالى: ادخلوا في السلم، يعني الإسلام. وقوله كافة، قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك: ادخلوا في السلم كافة، كافة أي جميعا. وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر، خاصة من آمن من أهل الكتاب. كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، كذا قرأها بالنصب كافة، يعني مؤمني أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم. فقال الله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، يقول ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا، وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها. وقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا قال: إنه لكم عدو مبين. وقوله: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز، أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أعماله ونقضه وإبرامه. ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في نقمته، حكيم في أمره. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال تعالى: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وقال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ والله تعالى يجيء فيما يشاء. وهي في بعض القراءات: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، وهي كقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تكلم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات عن صنفين من الناس، الأول منهما هم المنافقون الذين يدعون الصلاح وهم في غاية الفساد. وقد روى محمد بن كعب القرظي أنه يوجد في بعض الكتب السماوية: إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، لبسوا لباس مسوك الضأن من اللين، يجترون الدنيا بالدين. وهذا كلام حسن جميل، وقد مر ما يتعلق به من حيث الإسناد والقبول. قال ابن كثير رحمه الله في وصف هذا الصنف من الناس: وأعوج المقال سيء الفعال، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيح. فهذا هو الصنف الأول من الصنفين اللذين تكلم ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات عنهما. الصنف الثاني: المجاهدون في سبيل الله الذين باعوا أنفسهم لله لتحصيل مرضاته، والذين جاهدوا أنفسهم في العمل بالإسلام كله، مبعدون عن وساوس الشيطان وطرائقه. حدثنا الله تبارك وتعالى في هذه الآيات عن صنفين من الناس. إذا أمعنت النظر في هذه الآيات وعطيت بصيرة في فقهها، فإنك تشاهد هذين الفريقين فيما حولك من الناس، فالآيات ترسم في ذهنك صورة كل فريق، حتى إنك لتقول: هذا هو الذي عناه الله تبارك وتعالى فيما حدثنا عنه في هذه الآيات. الفريق الأول المنافقون، وهذه بعض المعالم التي أبرزتها الآيات في وصف هذا الفريق. هذا الصنف إذا أنت استمعت إليه يعجبك قوله إذا حدث، فكلامه حلو جميل عذب، يدعي أنه محب لله ورسوله، محب للمؤمنين، ملتزم بشرائع الإسلام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. وقد تحدث الله عز وجل عن هذا المعلم في هذا الفريق في مواضع من كتابه فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال: وإن يقولوا تسمع لقولهم. من المعالم على المنافقين أنهم يدعون أن ما أعلنوه متغلغل في أعماق قلوبهم، فيزعم المنافق كاذبا أن الله شاهد عليه ويشهد الله على ما في قلبه، أي يقول: أشهد الله على صدقي فيما أقول، ويعلم الله أني أحبكم، كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن معالم المنافقين ما وصف الله تبارك وتعالى هذا الفريق به بأنه ألد الخصام، وهو ألد الخصام، والألد الشديد الخصومة والجدل، واشتقاقه من لديدي العنق، وهما صفحتا العنق، ومعناه أن خصمه في أي وجه أخذ من أبواب الخصومة غلبه في ذلك. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم. متفق عليه. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات أي أمارات وعلامات المنافق، فذكر منها: إذا خاصم فجر. من معالم فريق المنافقين أنه إذا ابتعد هذا الصنف من البشر عن مقامه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو مقامه بين يدي المؤمنين يكون همه الإفساد في الأرض، فيقلع الأشجار ويحرقها ويقتل نسل الحيوانات ونسل الإنسان، وهذه أعمال فاسدة والله لا يحب الفساد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومن معالم هذا الفريق وهم المنافقون أنه إذا قيل للواحد منهم اتق الله طغى وبغى وأرغى وأزبل، وكل ذلك من آثار الحمية والأنفة الباطنة المذمومة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي حملته العزة على الإثم. قال تعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، امتنع وأبى، وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وقد قال الله تبارك وتعالى في هذا الصنف من الناس: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي يكفي هذا الصنف من الناس الذي يطغى ويبغي عندما تأخذه العزة بالإثم، يكفيهم النار تذلهم وتهينهم وبئس المصير مصيرهم. وقد نزل قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، في المؤمنين الصالحين أو في طائفة منهم وهم المجاهدون في سبيل الله. فهؤلاء باعوا أنفسهم لتحصيل مرضات الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ونادى الله المؤمنين آمرا إياه أن يأخذوا بجميع شرائع الإسلام، فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكافة إما أن تكون حالا من الفاعل أو حالا من المفعول، والسياق يشهد لكليهما، أي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي كلكم، فهذا حال من الفاعل، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي جميعه، أي ادخلوا في السلم أي في الإسلام كله. فالسلم هاهنا الإسلام، أمروا أن يأخذوا بالإسلام كله فيعملوا بأوامره ويجتنبوا نواهيه. وبعد أن أمر الله بالأخذ بالإسلام كله نهى عما يناقضه ويضاده، والذي يناقضه خطوات الشيطان أي مسالكه وطرائقه، والشيطان أعظم أعدائنا، لا يرضيه منا إلا أن يوقعنا في النار وغضب الجبار. وقد حذر الله تعالى هذا الفريق من الوقوع في الزلل: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ومعنى زللتم: عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج البينات، فاعلموا أنه عزيز حكيم، والعزيز الغالب الذي لا يعجزه الوصول إليكم ومعاقبتكم، والحكيم الذي يضع كل شيء موضعه فلا ينتقم إلا بحق. وتهدد الله الذين لا يدخلون في السلم كافة بإيقافهم بين يديه عندما يجيء سبحانه لمحاسبة العباد في يوم القيامة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. والمعنى: هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله تعالى في يوم القيامة في ظلل؟ والظلل ما يظلل، والغمام السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يستر. وقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن هذا الأمر في غير آية، فقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله: وقضي الأمر، أي فرغ الله من محاسبة الناس في يوم الدين. وقوله: وإلى الله ترجع الأمور، أي ترد الأمور كلها إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى من آية بينة، أي حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به، كيده وعصاه وفلقه البحر وضرب الحجر وما كان من تضليل الغمام عليه في شدة الحر ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، كما قال تعالى إخبارا عن كفار قريش: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله تعالى عنهم، وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوا ابتغاء وجه الله، فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم، فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين، وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين. لهذا قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث: ابن آدم أنفق أنفق عليه، وهو متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أخرجه الطبري وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيحين أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي صحيح مسلم يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل بني إسرائيل عن الآيات التي آتاهم الله إياه على أيدي رسلهم وأنبيائهم، كالآيات التي أنزلها على موسى عليه السلام وغير ذلك من الآيات. ومن الآيات العظيمة التي أنزلها على أنبيائهم ورسلهم ما حدثوا به عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته وأسمائه وكتابه وأمته ومبعثه ومهاجره فأخفوا بعض هذه الآيات وحرفوا بعضها، وسيحاسبهم رب العزة على ما بدلوه وغيروه مما جاءهم من الآيات، وعقابه سبحانه أليم شديد. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وقد تهدد الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا الإيمان بالكفر، وشدة العقاب الله تكون في الدنيا والآخرة. وقد ذم الله تعالى الكفار في انشغالهم بالدنيا وزينتها، وفي افتخارهم على المؤمنين بما حازوه من الدنيا، وبسخريتهم بهم لفقرهم وحاجتهم. قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. وقد زين الله الدنيا للناس كلهم، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ولكن المؤمنين لا تشغلهم دنياهم عن أخراهم، فهم يطلبون حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، ويقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وأما الكفار فلا يطلبون إلا حسنة الدنيا، ويقولون: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. إن زينة الدنيا ابتلاء واختبار، فمن آمن وشكر الله على نعمائه فقد أفلح، وإلا خاب وخسر. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقد ذم الله الكفار في استعلائهم على المؤمنين وافتخارهم عليهم بسبب زينة الدنيا التي حازوها وهم يسخرون به. وغفل هؤلاء عما سيعطيه الله تعالى لعباده المؤمنين في جنات النعيم، وما سيرزقهم إياه من الرزق الواسع بغير حساب. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقوله فوقهم لأنهم يكونون في جنات النعيم، والكفار في النار في أسفل سافلين في دركات الجحيم. نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.